بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي من سلسلة فتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعكم بها.
في بداية يعني إمامتي في مسجد صويل احترترون هذا لعلك، وما قابلت من صعوبات من الناس ومن بعض الأحزاب الأخرى. فبناء على سؤال الأخ غازي عندما سألك هل يجوز الإمام يترك سنة واجبة من أجل تأليف يعني الصفوف وتجميع كلمة الناس، وهو إيش؟ ضرب مثل السطر. نعم، برأى للفتر. فأنا أتذكر نصيحة بارك الله فيكم، ويعني أقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، فالله يجزيكم الخير. قلتم لنا يوما من الأيام: دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وليس على حساب الشريعة. هذه ما أنساها أبدا، وليس على حساب الشريعة. فما أنسى كلمتكم، يعني هذه الكلمة الصحيحة التي انتفعت بها. وصدقوني يا أبا عبد الرحمن، الذين كانوا يحاربونني من أجل هذه السنن صاروا في يوم من الأيام قالوا: سيدي ما بتعرف خيري لما تجرب غيري. والله يا أبا عبد الرحمن، بعد بضع سنين منها، منهم اللي كان عدو لدون صار صاحب له ويتذكر هالكلمة. أنا أردت يعني أن أنصح الجميع بنصيحتكم هذه، وهذه بضيعتهم يعني بضاعتهم ردت إلينا، جزاك الله خيرا.
شيخنا ليش عندها؟
يعني مش عالم ولا صاحب فكر. إنه هل الإمام أو طالب العلم أو الشيخ إنه لما يجي حدث من الساعة 10 أو من الساعة 9 فقه، هل هذا يعني يمنع أو إنه
متى؟
يوم الجمعة ويوم السبت يوم الأحد.
هذا سبق الجواب بارك
الله. إحنا جينا جديد، جينا جديد هالساعة.
لا
الشيخ هذا جاب حديث التحليل.
أنت يا بقول لك سبق الجواب بحضورك أنت.
الساعة 10 لو إجا الساعة 8. وجاب هالفقه وقام في ناس أميين وقام يفقههم بالدين، هل يمنعها؟ أو إنه في تحليل أو في حسنة؟ لا خليني هذا، جزاك الله خير، خلينا على المدى.
أنا بقول إنه سبق الجواب. هناك حديث عن الرسول عليه السلام يقول: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي رواية بالقرآن، فلا يجوز لأحد والناس يدخلون المسجد هذا على الأقل يصلي ركعتين تحية المسجد، وذاك يصلي ما شاء من التنفل يوم الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صح عنه في أكثر من حديث واحد: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، ثم جلس ودنا من الإمام وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فهذا الذي يدخل المسجد ويريد أن يصلي ركعتين أو أكثر من ركعتين كما قال عليه السلام ما كتب الله له، وأنا جالس عم أدرس بشوش عليه ولا لا؟ سؤالي لك أنت يا رعمتي
أبو عبد الله،
أنت يا عمي، كونك عمي قد تكون كذلك، لكن أنت إنسان عاقل راشد فاهم إلى آخره. أنا الآن عم أتكلم، لو واحد يحكي لي بشوش علي ولا لا؟ طيب فأنت إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وأردت أن تصلي ركعتين أو أربعة أو ما شاء الله مما قدر الله لك وأنا عم أدرس ما تتشوش؟ كلها صريحة
بس ركعتين وبعدين ودي أجلس
ليش عم تقول ركعتين؟ ليش عم تقول ركعتين؟ أنا عم أقول لك الرسول شو قال؟
أنا استمع
اسمع
للفكر.
اسمع الله يهديك
تفضل.
أنا أروي لك حديث الرسول إذا ما لك مستوعبه فنقف معك مشان نوضح لك مراده. ومن غسل واغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له ما كتب الله له ما الركعتين هدون الركعتين هدون ركعتين لابد منهم لأنه تحية مسجد. لكن إذا أراد أن يتطوع بتقول له انت لا تصلي ركعتين وهو جاي على بالي يصلي عشرة تقدر تقول له انت لا تصلي ركعتين ها؟ طيب خليك بقى معي. فانت دخلت المسجد يوم الجمعة وانا عم ادرس انت صليت ركعتين او اربعة او اكثر من ذلك ما بتتشوش من تدريسي؟ من أجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة.
شيخنا
لأنه أرجوك
تفضل نعم
حسبك ما مضى
تسكني أخي
حسبك ما مضى هل شو بيقول المثل العربي الجرب لا يجرب لا يجرب. المهم فإذا صليت ركعتين أو أربعة راح تتشوه مين السبب؟ هو أنا هون خالفت الرسول عليه السلام اللي قال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قراءة قرآن لو واحد جلس يوم الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الكهف كما جاء الحظ عليها ما بصير يرفع صوته ليه؟ لأنه هذا دخل منه بدأ يصلي ركعتين وهذا أربعة لسه ما خلص هذا دخل واحد ثاني ما تشوفهم يوم الجمعة. دائما الناس بيلحقوا بعضهم البعض حتى يمتلئ المسجد. إذن هذا القارئ أو ذاك المدرس عم يشوش على كل هؤلاء. والفقهاء حقا قالوا لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بقراءة القرآن إذا كان هناك في المسجد رجل نائم. رجل نائم ما بده يتشوش عليه. اقرأ سرا لا سيما أنه قراءة سرا أفضل من قراءة جهرا إلا في بعض الأحوال. فما بالك أنت بتشوش على اللي عم يقرأ وعلى اللي يصلي واللي عم يذكر ربه واللي عم يصلي على نبيه إلى آخره. هذه المعاني كلها الفقيه لما بيجي لعن حديثنا عن التحلق يوم الجمعة يلاحظ هذه المعاني كلها وبتكون مركزة في ذهنه وعلى ضوء بفسر حديث آخر قد يتحمل أكثر من وجه واحد كما حاول صاحبنا ديك ساعة نيفهم. لكن المعنى الواسع ما عن التحلق يعني عن التدريس يوم الجمعة يوم يبدأ الناس يتوافدون. لكن ليه ما تخلي درسك أنت بعد الجمعة وبعد ما ينتهوا الناس من صلاة ركعتين أو أربع ركعات؟ أنا أعرف ليش. لماذا بعض الخطباء بيطيلوا الخطبة وبيخلوا الناس يملوا ومنقول يا جماعة هذا خلاف السنة وهذا أمر معروف متفق عليه بين العلماء؟ ماذا يقول؟ يقول إيه هدوني هلا حاضرين إذا أنادوا بدنا نعمل درس بعد الصلاة كلهم بيفلوا وبيولوا الأدبار. فأنت بقى بدك تفرض رأيك ودرسك على الناس رغم أن فيه لا أميل درس هذي بده يسمع يسمع كل راحة هذي ما بده يسمع. صحابة الرسول عليه السلام ما كانوا كلهم في مرتبة واحدة. عندك من أبي بكر الصديق إلى ذلك الأعرابي الذي وصفه بعضهم لأنه بوال على عقبيه بدوا ما كان يعرف الإسلام سمع بالرسول عليه السلام إجى عنده كلمتين ثلاثة سمع من الرسول هداه الله آمن ومشي. لكن لسه ما عارف عن الإسلام ولابد يمكن بلغكم حديث ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد وكشف عن ثوبه وبده إيه يبول المسجد. هذا فاهم الإسلام. أصحاب الرسول عليه السلام هل يموا عليه بدهم يردوه؟ قال دعوه لا تجرموه أو لا تجرموه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا كان في الصحابة مثل أبو بكر، وكان فيه مثل هذا البدوي الأعرابي بوال على عقبه. إذا الناس ليش سواء هذول اللي حاضرين خطبة يوم الجمعة ما لازم نجعلهم تحت أمر واقع نحبسهم نص ساعة الخطبة مثلا، لا، اجعلوا الخطبة كما قال عليه السلام من فقه الرجل طول الصلاة قصر الخطبة وطول الصلاة. بدك تعمل درس وتعلم الناس اعمل درس بعد الصلاة، بعد الصلاة من شاء جلس من شاء انصرف إلى آخره. ومما يدل على أن الناس مو كلهم سواء قصة من يعرف بذي اليدين. الرسول عليه السلام صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر ركعتين سهى وسلم وانتهى ناحية من المسجد، ما أحد من أصحابه سلم إلا واحد كان في يديه طول يظهر فلقب بذي اليدين. قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أن نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله قد كان. فنظر في أصحابه قال أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم. ارجع وجاب ركعتين وسجع السجدتين السوء. جاء في هذا الحديث لما الرسول صلى ركعتين بدل الأربعة انصرف سرعان الناس المستعجلين انصرفوا، لكن مو كلهم اللي ما عندهم أهمية بأنه يكملوا بقى ويسبحوا ويكبروا ويحمدوا إلى آخره. هذول سرعان الناس ما لازم نحن نكبلهم بالأغلال ونفرض عليهم أنه لازم تقعدوا نص ساعة تسمعوا الخطبة، لا، بدك تعطيهم درس تعطيهم درس بعد الصلاة، فمن شاء أن يجلس يجلس ومن شاء أن يضرب إلى آخره. الشاهد الآن الناس يوم الجمعة يتوافدون جوافات ووحدانا، أقل شيء لازم يصبر خاتين إن شاء أن يتطوع كما كان السلف الصالح، كان بعضهم يصلي 8 ركعات قبل خلاص الجمعة، وإذا صلى ركعتين وجلس المفروض إما يقرأ من هود شيء من القرآن أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو أفضل الكلام بعد القرآن كما جاء في الحديث الصحيح. المهم يعني المفروض المسلم ما يجي الصم بكمون، لا، يشغل وقته بماذا؟ بذكر الله، بالصلاة على رسول الله، وبخاصة أنه قال عليه السلام أكثروا علي من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أشهاد الأنبياء. فإذا المسلم في هذا الوقت الجاري في المسجد هو في طاعة في عباده، فما يجوز بقى لرجل عالم فقيه متفقه متعالم الله أعلم به أنه يجي إيش يشغل هؤلاء جميعا بدرسه هم جايين لعبادة خاصة يوم الجمعة. لهذا لما نجي لحديثنا عن التحلق يوم الجمعة هذا يفسره العلماء بأنه مثال بقاعدة سد الذرائع. سد الذرائع شو معنى؟ يعني قطع السبب الذي يؤدي إلى مفسده. فالتدريس بقى يوم الجمعة اللي عم تسأل أنت عنه هذا يشوش على المصلين. ومثله مثل الخطيب الذي يطيل الخطوة عشان يجعل الناس كلهم يسمعوا خطبته رغم أنوفهم. لا يا أخي، هؤلاء المسلمون الجالسون الآن ليسوا سواء، منهم من يأتي والخطيب يخطب، منهم من يأتي قبل 5 دقائق 10 دقائق، منهم كما قال عليه السلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فالناس منهم المتعجل ومنهم إيش المتباطئ. هؤلاء حضروا المسجد، حضروا لعبادة الله عز وجل عبادة خاصة في ذلك الوقت، وذكرت لك إما صلاة وإما ذكر الله وإما صلاة على رسول الله. فتدريس المدرس في هذا الوقت فيه تشويش عليهم، حينئذ يخالف قوله عليه السلام: يا أيها الناس كلكم ناهي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. بالقرآن، القرآن أفضل الكلام، أفضل من كلام الخطيب والمدرس، فما يجوز إذن التشويش. فإذا لاحظت هذا تكون أخذ جوابك تماما، وهو إذا كان الوقت وقت عبادة وطاعة فلا يجوز التدريس، أما إذا كان الوقت ليس وقت طاعة معينة فهناك وقت التدريس. لذلك نحن ننصح الخطباء الذين يطيلون خطبهم أن يقصروا فيها ما استطاعوا، ولابد ونحن نشعر جميعا أنه أحيانا تأتي مسألة تحتاج إلى إيضاح، فينبغي أن يلفت النظر أن هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح، وسأفعل ذلك بعد صلاة السنة البعدية، فمن شاء فليجلس. يكون جمع بين كما يقول الفقهاء بين جمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، هكذا العلم يقول. أما نحن نأخذ الأمور بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، لا، خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط. لا نمنع العلم ولكن العلم له مكانه. الآن أضرب لك مثلا التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، هذا كلنا يعلم، عليكم السلام، كلنا يعلم أنه ليس قرآن وإنما هو دعاء، والقرآن أفضل. ترى إذا قرأ الفاتحة في التشهد بدل التحيات أفضل؟ ها؟ قول لا، ولا خاف، ما هو أفضل؟ مع أن القرآن أفضل، الفاتحة أفضل، لكن الشارع الحكيم جعل لكل وقت عبادة، جعل لكل وقت عبادة. أنت جالس بالتشهد، شو العبادة؟ التحيات، مش تقرأ الفاتحة ولا تقرأ شيء من القرآن أبدا. أنت ساجد، يقول الرسول عليه السلام أهلا. لا أختم الموضوع. أنت جالس، أنت ساجد، يقول الرسول عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. لكن لو قرأت القرآن في السجود وكذلك في الركوع عصيت الله. هذا مو بالعقل، بالنقل، نهى رسول الله عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. القضية قضية اتباع وليس ابتداع. فالآن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة ليس لطلب العلم وإنما لذكر الله. طلب العلم له أوقات ثانية. وضح لك الجواب؟ يلا حي على الحلوة، أحسن الله إليكم.
يعني بارك الله فيكم من أجل فائدة. الوقت الحالي يعني قديش دقيقة تكون خطبة الخطيب التي نقول عنها أنها موافقة للسنة؟ الوقت
يعني طول الخطبة
الشيخ مراد،
أنا بقول 40 دقيقة، ساعة بقول، ساعة بقول، أطلع الخطبة عندي نص ساعة.
قديش الصلاة؟
يعني في 10 دقائق تقريبا. وحكاها اليوم على المنبر.
أنا حجم الصلاة.
نعم.
شو عمل؟
لأنه في درس يعني أطول من هيك، لكن ما في مجال ما يقدر على الخطبة
إلا صغير. كويس.
في درس قصر الخطبة وطول الصلاة، يعني وقت الصلاة يكون أطول من وقت الخطبة، لعلني يعني أذكر أنا فيما مضى قلت لا هذا شيء نسبي، يعني يطول في الصلاة ويقصر في الخطبة.
بس يعني ما بصير تكون الخطبة أطول من الصلاة.
لكن الواقع غير هذا عن كل الخطبة.
ما إلا. ما بيجوز.
ونحن نصلي أطول من الصلاة.
دقائق يعني.
لا يعني
أكثر. دقائق. لا
أحسن بعدين
في البارد
مستعد. بديش من الوقت.
نعم.
بالضبط مثل الساعة طبعا.
يعني إذا الصلاة 10 دقائق الخطبة تكون 8 مثلا.
واللي بده يفصل بعد الصلاة.
إذا نقول يعني النزل
كلنا
لا لا كلنا مخالفون
لهذا. نعم نزل يقوم بهذا.
لكن أنتم لا شاهدوا وقارنوا كثير ناس ما بيطولوا في الصلاة بيخففوا الصلاة.
نحن نقرأ سبح وهل أتاك كما ورد الحديث.
إيه لكن بتأدي وإطالة الركوع والسجود وما بينهما.
نعم نعم.
راح يطول الوقت.
نعم.
لكن
الجهل
هذا. إيه الموعظة
الخمداي عزاي وبس. جميل جدا. حديث مكحول المرفوع. ما أخلص عبد العبادة لله تعالى 40 يوما إلا أجر الله. الله الحكمة على قلبه وأنطق بها لسانه.
ضعيف.
ضعيف. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء.
صحيح في مسلم.
مسلم.
بينه وبين أحد الإخوة. مفهومه بالنسبة لمنهج الشيخ ورأيه في التنظيم أنه لا يرى الآن لكن لعله يراه فيما بعد. سهل هذا الكلام صواب وحق
قلت
يعني جوابا لهذا السؤال. الشيخ لا يرى التنظيم إطلاقا لا الآن ولا فيما بعد إلا في حال قيام دولة إسلامية تحت إمام معروف طبعا هو اللي يقيم هذا الامر.
تنظيم لها دلالات متنوعه فعلى حسب ما يقصد السائل من تنظيم
سلام الله
سلب او ايجاب. تنظيم الدروس مثلا هذا تنظيم في عدم يقول ان هذا لا يجوز
ردي خير في
إذا ما هو التنظيم الذي يزعم الرجل أن الشيخ لا يرى الآن ويأتي زمن يراه ما هو؟ لا بد من تحديد المعنى. نحن لما نكون أن التنظيم نعني ليس تنظيم الدروس الذي جرى عليه المسلمون منذ عهد الرسول إلى اليوم وإنما نعني بالتنظيم هو التنظيم السياسي ضد الحكم القائم قبل أن ينظم المسلمون أمورهم وأن يعرفوا شؤون دينهم وأن يربوا أنفسهم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله ويريدون أن ينظموا أنفسهم لمحاربة إما الكفر المعلن أو الكفر المكتوم. هذا التنظيم نحن نقول سابق لأوانه. أما إذا المسلمون عادوا إلى دينهم فهما وعملا وتطبيقا فلا بد من تنظيم نيات سبيل الله. هذا الذي نحن ندين الله فيه هذا أمر لا بد منه.
هذا الدعاء شيخ
إياكم إن شاء الله.
اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه.
ليس مرويا إنما هو منقول عن بعض العلماء.
في حديث نصه إذا ضاقت عليكم الأرزاق فعليك بعمان وهذا بالجامع الصغير صحيح هذا ولا مثل الحديث؟
لو أنك شفته في ضعيف الجامع الصغير لأصبته. هو في ضعيف الجامع الصغير يعني هو غير صحيح. هذا أولا. ثم إن لفظك به خطأ. ثانيا إنما هو عمان وليس عمان.
لأنه ساكن في عمان.
بيتكم كوش لعمان؟ ولو عنده
واحد من الحديث هناك نصر لك يوم الشيخ عنه.
هل يجوز الشيخ؟ هل يجوز الشيخ الدوام في المعاهد والكليات المختلطة؟
لا
ما يجوز؟ وفي حالة يعني تركها يلحق بالخدمة الإلزامية مثلا في العراق؟
الغاية لا تبرر الوسيلة.
نعم
المسلم كما قال تعالى من يتق الله يرزقه لا يحتسب. أما أن نرتكب الحرام أو الممنوع شرعا للخلاص من مشكلة قد نقع فيها فهذا لا يجوز إلا من باب الأخذ بأخص الضررين المتأكد وقوع المسلم في أحدهما ولا بد في هذه الحالة يأخذ بأخص الضررين. أما مثلا الذي يقع اليوم مبارس من واحد مصري بيقول أبي وأمي دعوني أرجع لمصر وبيقولوا لي لازم تحلق لحيفة لأنه مخابرات يعني تعرفوا مقام يضغطوا على الإسلاميين بسبب قيام بعضهم بما تعلمون من إثارة ثورات وفتن هناك ضد الحاكم الظالم. أنا أجبته بأنه لا يجوز لأنه كثير من ذوي اللحى يذهبون إلى هناك ويسببون ويستنطقون ويتركوا هنا. فإذا من أجل أنه قد يقع في مشكلة نربي نحن الآن سلفا في مشكلة وهي من أكبر مشاكل وهي معصية الله عز وجل. حتى الجزائريين لما مع الأسف يعني عليهم ضغط شديد جدا يمكن لا مثيل له في العالم الإسلامي كله أنه بيقولوا لي إذا خرجنا الصبح إلى المسجد والتقطوا واحد ملتهي في الطريق يأخذوا منه الأوراق الثبوتية تبع الهوية أو الجواز أو ما شابه ذلك بيقولوا له روح احلق لحيتك واخلع قميصك وتعال خذ أوراقك وإلا نحلق لك نحن غصب عنك. أنا بقول من باب الأخذ بأخف الضررين أنت إياك أن تستجيب لطلبته خلي يحلقوا لك إني غصب عنك وما أنت تقول له جئتكم طائعا لا تفعل هذا. الضرورة تقدر بقدرها وهذا من الفقه الذي يجب أن يعلمه الدعاة الإسلاميون اليوم الذين يقول لك يا أخي الضرورات تبيح معذورات لكن الضرورات تبيح معذورات قيدت ضرورة تقدر بقدرها. فلذلك لا يجوز استعجال ارتكاب المحرم خشية الوقوع في محرم إلا إذا كان يقين من ذلك فيرتكب أخف الضررين. فما يقع اليوم من الاعتداء على حريات المسلمين وفرض الزي غير الإسلامي وهو حلق اللحية ونزع القميص مثلا وإن كان القميص بالنسبة لحلق اللحية أمر سهل جدا لكن لا يجوز أن المسلم يحقق رغبة الفاسق أو الكافر طوعا وإنما كرها وكرها هم يفعلوا ذلك. أنا أعرف أن أحد أسرتنا في دمشق الشام كان في الجيش يعني في الخدمة الإجبارية كما يقولون اليوم كان ملتهيا وعاش مدة وهو يؤدي هذه الخدمة بلحيته حط عليه كما يقولون عندنا في الشام رئيسه فأرسل إليه ثلاث عناصر مشان يحلقوا له لحيته غصب عنه. ففهم من كلامهم أنهم ليسوا نصيرية أو علوية وإنما أهل سنة يعني. قال له يا جماعة كفونا شركم
ولا تخلونا ندخل الآن مع بعضنا نتقاتل ونحن تجمعنا من لي وهلي ودين واحد. والله كأنه كانوا عقلة فتجاوبوا معهم وانصرفوا وأصدروا للرئيس طبعا. فبعت من عناصر الجهات بديلهم من العلويين فدخل معهم في معركة فعلا وهو يبدو أنه قوي البنية يعني، لكن واحد ما شاء الله معنى الشارع اللي أخيرا تغلبوا عليه وكتفوا بشجرة وحلقوا له لحيته واسمع عنه، وفي النهاية أدخلوا السجن العسكري حسب النظام أنه الذي يخالف الأوامر لازم إيه يسجن. سجن أسبوع وأسبوعين لما أطلقوا سراحه اتصل مع قائد كبير من أقاربه يمكن يكون خاله الله أعلم إن لم تكن ذاكرتي، قال له إيش معنى هذا الضغط؟ قال ما له علاقة بالنظام العسكري، واحد بيحلق واحد ما بيحلق، إيش معنى المعاكسة المحاربة للدين؟ الظاهر هذا الضابط الكبير اتصل بعض المراجع العليا فوجدوا الظاهر لأول مرة من الحكمة أن يعطوا الحرية، أنه لا تفرضوا على العنصر من عناصر العساكر أنه يحلي لحيته ويربيها خليها على يعني حريته. وهكذا المسلم ما بيسلم نفسه للمعصية طوعا أما كرها، مثل ما جاء في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في قصة بلال وعدي بن حاتم. فبلال صبر ومعروف يعني قصة بلال رضي الله عنه. أن عمار الظاهر كان يعني عزمه أقل من عزم أخيه بلال، وكأنهم لاحظ المشركون المعذبون له ذلك فعرضوا عليه أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يطلقوا سراحه، ففعل. أول ما سمعوا الشتم تركوا، سرعان ما رجع إليه العقل الرحماني كيف فعلت أنا؟ سبيت نبي اللي الله هداني به، فحدث نفسه يروح يتكلم يحكي للرسول القصة يلاقي له مخرج. فجاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ما فعل به وأنه ما تخلص منهم ومن عذابهم إلا بعدما قال عن الرسول إنه ساحر شاعر كذاب. الرسول عليه السلام كإنسان لا يؤخذ بالعواطف إنما يحكم الشرع والعقل في آن واحد، قال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعود، إن عادوا إلى التعذيب فعود إلى الشتم ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. هكذا المسلم لا يعرض نفسه للعذاب والهلاك ولا يعني يسعى إليه وإلى مخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما على صاحبه مكرم أخاه في هذا الحديث.
سمعتم كثيرا تقولون الضرورة تقدر بقدرها فتح البال، هل هو كذلك ولا ورد فيها وجهان؟
بكل بال بسكون نار.
في رواية عن عمر بن الخطاب أنه مر فسمع ندب ضنياحة فدخل مكان الصوت فإذا هي امرأة فضربها فسقط خمارها، فقال اضربوها فلا حرمة لها، إنها تنهى عن الصبر وربنا والله ينهى يأمر به. طيب وتنهى وتأمر بالجزع والله يأمر ينهى عنه. فهاي الرواية صحيحة ولا لا؟
والله ما لي ذاك لا أدري، لكن هي إذا كانت الرواية صحيحة أو على افتراض أنها صحيحة ماذا يبنى عليها؟
فقط يعني بتحريم النياحة والندب يعني فقط.
تحريم النياحة يعني هذه صحيحة.
اني قرات هذه
افترض القصه لا اطلعها. في احاديث صريحه في البخاري ومسلم في النهي عن النياحه وانها لا تزال ثلاث من امور الجاهليه ومنها النياحه، فنحن في غنى عن هذا الاثر. اما انصاف فهو نور على نور، لكن ما جاء في السنه الحمد لله فيه الغنية والكفايه كلها.
من كان عنده تاكسي كيف يزكي؟ من كان عنده تاكسي يشتغل، ماذا يجب عليه من الزكاة؟
لا يجب على سيارته شيء من الزكاة، وإنما على ما يرد له من مال بالشرط المعروف أن يبلغ الصاع ويحول عليه الحول. أما كسيارة ما عليه.
بعض الفقهاء يعني يقصون على الأرض الزراعية فيقولون لا يجب الزكاة في أصلها ويجب على الناتج العشر أو النصف العشر.
طبعا تقصد الفقهاء المعاصرين يعني على الكتاب والسنة،
يعني هم إن شاء الله اجتهدوا، يعني
هذا الله اجتهدوا على الكتاب والسنة. انظر إلى صلاتهم وثيابهم ستجدها مذهبية.
يعني هو
المؤلف الذي تحدث في القضية يعني ما كان يتقيد في مذهب، يعني كان يرجع إلى النصوص، إنما هذا فهمه.
متفقه أو فقهاء اليوم لا يتمسكون بالمذهب، وبعضهم يقول يمشي على أربع.
ما قولكم فيما يقبل عليه بعض الشباب في مصر بغض النظر عن خلفية الأحداث صحيحة أم خاطئة، لكن ثبت في الأيام الأخيرة أنه من شدة التعذيب قد ينتهك عرضه قد فيقبل على الانتحار بصيغة أخرى؟
سبق الجواب وستعلم. أتم سؤالك.
نعم، بصيغة أخرى، هل هناك حالات نص عليها الفقهاء جوزوا فيها الانتحار؟
لا يعرض نفسه وهو بنفسه للمعصية.
نعم.
أما إذا أجبر عن المعصية كلام آخر. أما هو ينحر نفسه.
لا، هو يرى أمامه مثلا 10 اعتقلوا، أخذوا الأول فعلوا به وفعل وكل نفس المصير، فهو اختار هذا الأمر يعني فرارا بعرضه ودينه.
لا يجوز.
أما والأمر هذا
لا يجوز. قلت لك وأنا أعني ما تقول وأعني ما أقول. سبق الجواب.
نعم.
الانتحار من الكبائر وقد يكون كفرا. أما إذا فعل به لا سمح الله فهل هو يعني مؤاخذ؟
غير مؤاخذ لأنه مكره.
شتان بين ما يفعل به وما يفعل هو بنفسه في نفسه، هذا أولا. ثانيا يا أخي، ربنا عز وجل في بيت شعر بيعجبني معناه، بس سبحان الله ما هبطت انه ما بين رمش التعين
انتباهاتها يغير الله من حال الى حال.
لابد
يغير الله من حال الى حال.
ايش
كيف؟ دع المقادير تجري في اعلتها ولا تبيثن الا خالي البالي ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال الى حال.
هذا هو، هذا المعنى اللي في ذهني، وكنت يعني تلقيته في أثناء دراسي العشوائي من هون ومن هون ومن هون إلى آخره، لكن هذا معنى فقهي، أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. يجوز في لحظة واحدة يتغير هذا الحكم في لحظة واحدة، فليه هذا المبتلى عم يشوف أمامه فعلا مثل ما قلت أنت؟ إذا هو بيقول جاي دوري، إذا أنا بنحر حالي. لا يا أخي، أولا إذا إجا الدور لسمع الله فقد فعل به رغم أمشي وهو غير مؤاخذ، أما يجي هو ينحر حاله. ثم هنا دقيقة أخرى، الفاحشة هذه وبخاصة حينما تفعل به هي أكبر عند الله ولا قتل لنفسه أكبر عند الله؟ لا شك أن هذا أكبر عند الله عز وجل. فهون تأتي قاعدة أنه الأخذ بأخف الضررين، فلا شك أنه أخف الضررين أنه هو لا ينحر حاله، وإنما يصبر على قضاء الله وقدره وهو إن نجاه الله فيكون هذا الجزاء صبره، وإن فعل فيما فعل بمن قبله فذلك ما لا يملك دفعا له. لذلك مثل هذا السؤال يعني تكرر في هذا الزمان، حتى في الأمس القريب أو قبل ما أذكر جيدا جاء سؤال بالنسبة للبوسنويات النساء اللي يفعل بهن، فأفتاهن بعضهن أن تنحر نفسها. نفس الجواب يا أخي، إذا فعل بها لا سمح الله هذا ليس بإرادتها، أما أن تنحر نفسها فهذا بإرادتها وهذا حرام الله. هذا جواب السؤال.
إذن الناس يعرف بالأحزمة الناسفة هذه في العمليات القتالية، إن كان مثلا في جهاد في سبيل الله جهاد إسلامي مثلا، هل ينطبق عليه نفس الحكم أنه انتحار؟
أفهم كلامك الأول، شو بيفعل؟
حزام الناس، حزام التحزم بحزام.
نحن نقول أيضا في هذا اليوم لا يجوز هذا، حينما تقوم وعسى أن يكون ذلك قريبا حكم إسلامي دولة إسلامية تنظم أمورها على الأحكام الشرعية، فيرى الحاكم المسلم أو نائبه الذي هو قائد الجيش المسلم يرى مثل هذا الانتحار الذي عرف في العصر الحاضر أنه يحقق نصرا للمسلمين، فهنا يأخذ بالمفسدة الصغرى دون الكبرى. أما الواحد يعطي حكم بنفسه لنفسه هذا جرم كبير جدا وتهور فظيع جدا، وهذا يفعله بعض الناس. جزاك الله خير يعني. هذا حرام بلا شك، لا يجوز، وبخاصة أن مثل هذا الانتحار ما عم يحقق إلا القهقراء.
كم على
ضبط المسألة فيها تفصيل؟ النهي عن الصلاة بين السواري الثابت عن الرسول عليه السلام هو بالنسبة للجماعة، لأنه بالاتفاق لو صلى رجل وحده سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة بين الساريتين فلا شيء في ذلك إطلاقا، لكن النهي جاء عن الصف السواري لأن الصف بين السواري يقطع الصف ويجعله على عدد السواري، في ساريتين راح يكون ثلاث مقاطع،
نعم
صح، اكثر اكثر وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الصف بين السواري اشار الى ان النهي معقول المعنى، أي لأنه يقطع الصف، والدليل أنه هو صلى بين السواري لما دخل الكعبة صلى وحده. فلا بد الآن من أن نقدم الجواب على ذاك السؤال بشيء من التفصيل. نفترض أنه في المسجد ساريتين، وبين الساريتين نفترض مثلا أمتار معينة، من كان من أهل المسجد يعرف بالتجربة أن الصف بين الساريتين يكتمل عادة أو ينقص عادة، يكتمل فيصف وراء السارية اليمنى أو اليسرى، من كان من أهل المسجد يعرف هذا، لابد من ملاحظته ليتمكن من الصف وحده أو بين الساريتين. فإذا كان يغلب على ظنه أن هذا الصف بين الساريتين لا يكتمل عادة فيصف، لأنه لا يتسبب لفتح الصف، واضح؟ أما إذا كان يغلب على ظنه بأنه لا الصف يكمل ويصير عن يمين وعن يسار، صف واحد
يعني ايه تحت الصديق؟ جزاك الله خير.
يا مال الله.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
عاتبني على سؤال الدرس قبل الخطبة من يوم الجمعة، فإن كان له حق أرجو توجيهه.
درس قبل الجمعة؟
لا أنا ما درس، سؤالي لك. قال ما كان ينبغي أن يكون.
مسأله
أي شيء؟
نعم. أنا ما أرى يعني قبل الجمعة، لكن لعله أخوي انفرج
والله أنا ما تقصدت إلا الخير، يعني ما القصد أني أشهر بيه ولا أسهل شيء يقول لي
الشيخ محمد بن اليمن فنصيحة أيهما يقدم؟
إذا كان عنده توقع للزواج فليتزوج أولا، عنده برود فليطلب العلم،
وإن كان الزواج يقعده على الطلب يعني
هلا حاجتين
يعني يقدم
بد الآن ولا أب، طلب العلم فرض كفاية، الزواج فرض عين. فرض عين لما يكون الإنسان في عنده توقعات كما هو الغالب عند الشباب، فيجب أن يحقق هذا قبل ذاك. لكن عنده برود كما يقال اليوم برود جنسي، أو هو مثلا مريض مرض ما لا سمح الله لا يساعده على الزواج فليطلب العلم. فقول أتبا ولو مش وارد ماشي.
صورة طرية من هذا هي المسألة في الحج، يعني الآن بين رجل
نفس الجواب
نفس الشيء
آه.
الآن يعني البعض قسم قال نفس شخصين، يعني شيخنا في قبل فترة سيرت مسألة الماء المستعمل، وطبعا ذهب الدكتور إلى أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل، وقال أنه الأصل أن الماء المستعمل استعمل في فري أو استعمل في عبادة، والأصل في العبادات المنع، لذلك فإن الذين يجيزونه هم المطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه، يعني الذين يجيزونه هم الذين يطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه. فما رأيكم شيخنا يا أبو؟
يمنعون أو يجيزون ماذا؟
يجيزون استعمال الماء المستعمل
هاي.
في الوضوء.
ما هو الدليل على منع الماء المستعمل استعمالا مطلقا؟ ما هو الدليل؟
دليلهم يقولون ان الاصل في الماء انه الان الماء المستعمل استعمل في العبادة. نعم
يعني لما يقال الاصل معناه ما عنده دليل خاص.
نعم
ما في عنده دليل خاص.
هم عندهم ادلة لكن يقولون نحن نسلم لكم انه ما في ادلة.
طيب اذا سلم انه ما في ادلة فالدعوة انه الاصل كذا تحتاج الى اثبات. أعد الدعوة ما هي؟
الدعوة هي أنه يقول أن الأصل في العبادة المنع، وهنا الماء المستعمل استعمل في العبادة الأصل فيه المنع، هكذا وجهة نظره. أنا ناقل يا شيخ
ما ليش أنت لا تخاف، أنت ناقل، أنا أعرف أنك تنقل لكن أريد أن أعرف وجهة نظرك بالعلم. الأصل في العبادة المنع هذا ما في خلاف، لكن الماء المستعمل هو لغة وشرعا ماء.
نعم.
فقد جاء النص القرآني والأحاديث الكثيرة على شرعية وعلى جواز استعمال الماء للعبادة، للوضوء، للغسل.
نعم.
فما خرجوا عن هذا الأصل الذين يقولون أن الماء الذي مثلا استعمل في إزالة قطعة من الوسخ وهو ماء.
نعم.
ما خرج عن الأصل، لكن العكس هو تماما الذي يقول أن هذا الماء الذي استعمل، وبخاصة إذا كان يفرق بين استعمل في الوضوء مثلا غسل وبين مثلا غسل اليدين بدون عبادة.
نعم.
دون عبادة. هؤلاء هم الذين ينعكس عليهم الطلب ويقال عليهم إثبات عدم جواز التطهر بهذا الماء، وأن من تطهر به شأنه شأن من لم يتطهر مطلقا. القضية معكوسة تماما. أبو عبد الله شو عم تستنى
بالنسبة شيخ؟ بالنسبة للدرس.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.